صلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموضوعنا اليوم هو تكملة لما سبق في الحلقة الماضية، وهو موضوع مهم خاصة وأنه يتعلق بحديث عظيم من الأحاديث العظيمة التي تدل أعظم الدلالة على أن الإنسان بغير الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصل إلى الحق في أي أمر من الأمور الغيبية، في كل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وحجبه عن عقول البشر وإدراكه لا يمكن العقل البشري أن يصل إلى أي معرفة أو حقيقة أو يقين إلا عن طريق الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. وهذه القضية المعروفة اليوم، قضية نشأة الكون، من أجل هذه القضايا التي تبين وتدل على أن الإنسان إذا حاد عن منهج الوحي وخرج عن الصراط المستقيم وعما أنزله الله تبارك وتعالى وخاض بعقله ورأيه فيما لا قبل له به، فإنه يضل ويتخبط ولا يصل إلى حق ولا إلى يقين أبدا. فالبشرية كانت وما تزال تخوض وتبحث في قضيتين مهمتين. القضية الأولى تتعلق بأصل الكون ونشأة الكون، والقضية الأخرى قضية أصل الإنسان وكيف وجد الإنسان وما هي وظيفة الإنسان ومهمة الإنسان، مع أن التاريخ أمامهم وما فيه من آثار وما فيه من حفريات وما فيه من شواهد مكتوبة أو مرئية، مع ذلك لن يصلوا إلى يقين ولا إلى حقيقة ولن يصلوا مطلقة، وإن وصلوا إلى شيء فقد جاء به الوحي وقدمه إليهم ربا قريا بلا عناء ولا كلفة ولا مشقة. يقول الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يشهد هؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض، فكل كلام يقولونه عن نشأة الكون وعن كيفية خلق السماوات والأرض وعن تكون السدم أو المجرات أو النجوم أو ما إلى ذلك فهو كله افتراضات وتخمينات وخرق مظن. وكذلك خلق أنفسهم لم يشهد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المضلين كيف خلق الإنسان وكيف ابتدأ، وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم، خلقه كما أخبر من الطين ونفخ فيه من روحه ثم جعله بشرا سويا وجعل ذريته من سلالة من ماء مهين. هذا هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خوض بعد ذلك عن أصل الإنسان وكيف تطور ومن أين بدأ وكيف نشأ وما إلى ذلك كله إما باطل لا حقيقة له في إطلاق، وإما خوض فيما لا نتيجة من ورائه ولا غاية ولا ثمرة. والله تبارك وتعالى قد أغنانا وأعفانا عن البحث في كيفية خلق الأشياء بأن نتدبر هذا الخلق وأن نتفكر فيه، فأمرنا أن نتفكر في خلق الكون وأن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض وأن نتفكر في أنفسنا وفي رزقنا وفي طعامنا لنصل بذلك إلى معرفة الله وإلى توحيد الله وإلى تجريد العبودية الكاملة لله وإلى انتظار اليوم الآخر، اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين وهنالك يحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. فالذين يضيعون هذه الحياة الدنيا في البحث عن نشأة الحياة وعن أول الحياة ثم يخرجون منها وهم لم يصلوا إلى يقين ولا إلى نتيجة في كيف بدأت الحياة ونسوا أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسي نفسه هو لماذا جاء، وأخذ يقول ويبحث ويتكلم في الكون كيف نشأ، وفي أصل البشرية كيف جاء، ونسي هو لماذا جاء بنفسه هذا الإنسان. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما ترونه من اشتغال كثير ممن يسمون علماء الآثار أو علماء التاريخ القديم أو علماء الحشريات، يقطعون البيادي والحفار ويجهدون أنفسهم وينفقون الملايين في الحفر والتنقيب والبحث لعلنا نجد آثارا من آثار الماضين، وهذا الأثر يقدر عمره 10,000 وهذا 15,000 وهذا 5,000، وتمضي أعمارهم هم وهم ينقبون عن آثار الماضين، ويخرجون فيسألهم الله عز وجل، يسألهم عن ماذا؟ عن عمره، عن عمره فيما أبناه، عن عمرك أنت تسأل، ما لك وللقرون الأولى، علمها عند ربي، قل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، عليك أن تعتبر بمصير هذه القرون، وعليك أن تستعد لإهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون وهذه الأمم مع ما فيها من شدة قوة الخلق ومن الشدة ومن الفقر، وأنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وأنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، مثل ما تفرح كل أمة من الأمم بما عندها من الحضارة وبما عندها من الثقافة وبما عندها من الفن، وتعارف شرع الله وتعارف أمر الله، وتقول نظمنا وأدابنا وأخلاقنا وحضارتنا تغنينا عن اتباع شرع الله وتغنينا على اقتداء الأنبياء، فلسنا في حاجة إليه من يقول لنا هذا حرام وهذا حلال. هذه نماذج، هذا نموذج من نماذج كثيرة من الضياع والفراغ الذي يعيشه الإنسان بعيدا عن الوحي، عن مصدر اليقين وعن مصدر المعرفة الذي هو الوحي، إما ما ينزله الله تبارك وتعالى من كلامه، وإما ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا الحديث العظيم، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، يبين لنا هذه الحقيقة، لأنه كما أسلفنا وسبق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يتكلم ولم يخب في مسألة هل الكون، هل هذا العالم خلق من مادة أو لم يخلق من مادة، ولم يجيبهم عن أول المخلوقات بإطلاق، ولا عن بداية مفعولات أو تأثير ومخلوقات قدرة الله سبحانه وتعالى وخلق الله بخلقه من الأول، وإنما سأله وفد اليمن عن هذا العالم المشهود الذي يرونه ويعيشون فيه، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أول نشأته وكيف خلقه الله تبارك وتعالى بجواب لا يمكن أن يهتدي إليه أو يعرفه أي إنسان على الإطلاق إلا من يأتيه خبر السماء الأمين الذي يأتيه خبر السماء صلى الله عليه وسلم. أما غيره فماذا قال أرسطو وماذا قال أفلاطون وماذا قال أصحاب الحضارات والعلوم؟ يقول إن الله أو العلة الأولى خلق 10 عقول ثم استراح، ثم لم ينظر في الكون لأنه كامل كما يقولون، والكامل لا يفكر بالناقص، فترك 10 عقول، والعقول 10 خلقت الأفلاك، والأفلاك خلقت هذا العالم أو السماوات والأرض. نظرية ليس لها أي أساس من الصحة ولا من العقل حتى بعقول الذين قالوها أو جاءوا، وكل ما كان غيرها فهو أحق منها أو هو الجهل المطلق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من عنده، وإنما فيما يوحي إليه ربه به، فإنه أخبر كما في هذا الحديث بهذه الأمور الغيبية التي يتقاصر دونها علم البشر كائنا ما كان في أي زمان وفي أي مكان، ولن يصل بإطلاق إلى أن يعرف هذه الحقائق أبدا. فأحببت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي الحديث لنعلم أن أهميته تتجاوز قضية معرفة هل الأصح هو حوادث لا أول لها أو أن الحوادث لها أول والمخلوقات لها أول، لنعرف ما هو أكثر عبرة وأكثر عبرة، ونحن والشباب جميعا كما ترون نعيش في عصر تكاثرت فيه النظريات عن الكون وعن الإنسان، وهذه الشبهات وهذه النظريات لم تعد حديثة أذهان الفلاسفة الذين كانوا يعيشون كما كان أرسطو وأفلاطون وأمثالهما، وإنما أصبحت مبسطة ومصورة ومقربة وتدرس في مناهج التعليم حتى في البلاد الإسلامية، وتقدم للناس على أنها حقائق وعلى أنها علم وعلى أن فيها كيف نشأ الكون وكيف نشأ الإنسان وكيف نشأت الحياة. لا أريد أن أستطل في هذه القضية، فلعلنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن رأيتم ذلك نستعرض شيئا منها مما يبين بطلان أمثال هذه النظريات، وأنه لا يجوز لنا أن نستسلم لها وأن نصغرها وأن نلقنها لأبنائنا، وهي كلها خط عشواء وخرط وقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وإنما نشرح الحديث ونبدأ من قوله رحمه الله، وللناس قولان في هذا العالم لنتمم ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية بإذن الله.
الناس
قولان
في هذا العالم، فهما مرسوط من إجابة الأشياء واخترقوا في أول ما لا يعلم السر، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ورمى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال وبالجميع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا من يتخلق عن الدين ولنسألك عن قوم إلى من فقالوا كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية لم يكن شيء قبله، وفي رواية خيرا، وكان أمره على الباب، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي الأرض ثم خلق السماوات والأرض، فقوله كتب في الذكر يعني لا تكتبوه كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يسمى ما يسمى في الذكر ذكرى كما يسمى ما يسمى في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهما قال ان المقصود اشعاره بان الله لا يقول جهرته ولك جهرتها لتجاهلها، ثم ابتدا الى هذين الحوادث فجنسها وعقلها مكتوبه في العلم، وان الجنس في قبل اشعار الاسلام في شمال، وان الله قام لنا بعد ابدا يفعل الشيطان من الامل الجاهلين في دار الليل ونهار بل المؤمنين. والقول الثالث المراد يقام لقد ليس في هذا العالم المشهود الذي خلقه الله من سته ايام ثم استمر على العرش كما اخبر القران بدايه في حيث المغفل في صديق مسلم عن ولايه عبد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد دخل الله تعالى مقادير الخلق اكثر يوم السماوات والارض الخمسين من الملك وكان رسول عن الملك، فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المكتوب في سته ايام كان قد دخل من السماوات الخمسين من الملك، وان هذا الرب تعالى كان في نفس الحساب دليل صحه هذا القول الثاني من الكتب.
نفرق الادله حتى نلخص أو نوجد ما قد سبق. قلنا أن هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد، وأن البخاري رحمه الله رواه في كتاب بدء الخلق في أول كتاب بدء الخلق، وكذلك رواه في كتاب التوحيد. وتكلمنا أيضا بشأن الروايات واختلافها في ذلك، وأن الراجح منها هو رواية قبله ولم يكن قبله شيء، لأنها الموافقة للقرآن قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والموافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وهي التي رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. هذا بالنسبة للروايات. بالنسبة للزيادات التي زيدت في هذا الحديث، المبتدعة الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى على عرشه من الجهمية ومن تابعهم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأدلة وهمية متخرطات تخيلوها من عند أنفسهم. فلما فاجأهم أهل السنة ردوا عليهم وأصحبوه وأنذروهم بالآيات الصريحة الواضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وغيرها من آيات الاستواء، وهي سبع آيات ذكر فيها استواء الرحمن سبحانه وتعالى على العرش فضلا عن آيات العلو فضلا عن الأحاديث، فإن أكثر صفة من صفات الله عز وجل أو من أكثر صفات الله عز وجل التي دل عليها العقل والنقل والفطرة بما لا يحصى ولا يعد من أدلة هي صفة العلو، علو الله سبحانه وتعالى عن جميع المخلوقات. فيت بعد صفة الحياة، لأن الحياة لا شك أن من يؤمن بالله فهو يؤمن بأنه حي تبارك وتعالى، فهي من أخص الصفات بعد ذلك بكونها تشهد لها الفطرة السليمة دون تعليم ولا تقييم. جاء هؤلاء فمن أدلتهم العقلية التي استدلوا بها على أهل السنة قالوا: أنتم تقولون إن الرحمن استوى على العرش فهو إذا عال على جميع المخلوقات، قالوا قبل أن يخلق العرش كيف كان؟ ونحن نقول إنه هو الآن على ما عليه كان. يقولون هكذا هم، نقول قبل أن يخلق السماوات والأرض كيف كان؟ ما كان في علو، فهو الآن على ما عليه كان. وإلا نجد يلزمكم يا أهل السنة أنه لما خلق السماوات والأرض تغير وكان له لم يكن له جهة وأصبح له جهة. هذا إفكهم وما كانوا يفترون وتقولهم على الله سبحانه وتعالى بغير علم ليردوا كتاب الله ويردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لما كان مقولا نظريا ورأيا مجربا لم تقبله العقول ولم تستفقه قلوب أهل السنة الذين طالبوهم بالأدلة والذين يتكلمون بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فما كان من بعض كذابيهم إلا أن وضعوا هذه الزيادة وهو الآن على ما عليه كان. وبعض يرويها كحديث مستقل يقول: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. وهذه زيادة مكذوبة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح لأي كتاب من كتب الحديث، وعلى كثرتها وكثرة امتكانها في كتب المتأخرين والمتقدمين فإن أحدا منهم لم يخرجها ولم يقل لنا رواها فلان ثم نبحث عن ذلك في سندها، وإنما هي كلمة قول قيل ليس له أصل على الإطلاق وليس له إسناد على الإطلاق لا صحيح ولا ضعيف، وإنما أنطقت بهذا الحديث أو جعلت حديثا مستقلا ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الأصل مقولة فلسفية تختلف هذا الافتراض الذي قلناه، وهو أن العالم أنه يقول إن الله تعالى يجل ويتعالى عن التغيير أو التغير لأجل شيء من المخلوقات، فهو الآن على ما عليه كان قبل أن يخلق المخلوقات، وإذا لزمكم أن تقولوا إنه لما خلقها تغير من أجلها فانتقل من لا مكان إلى مكان أو من اللا جهة إلى الجهة. هذه واحدة. والأخرى اختلاف الأقوال، أقوال الناس في هذا الحديث على مذهبين أو على قولين. القول الأول أن هذا الحديث هو إخبار عن أن الله تبارك وتعالى كان وحده لا شيء معه لا شيء غيره في إطلاق من المخلوقات لا جنسها ولا عيانها، ثم أنه ما يزال كذلك دائما كما يقولون إلى أن ثم ابتدأ خلق السماوات والأرض، ثم ابتدأ فخلق هذا الكون المشهود، وبذلك يكون أول المخلوقات هو إما العرش وإما القلم على ما سبق أن أوضحناه وعلى ما رجحنا في الحلقة الماضية من أن العرش هو أول هذا الكون المشهود المسؤول عنه. لكن هم لا يقولون بأن هذا هو الكون المشهود أو المسؤول عنه هو هذا الكون المشهود، يقولون هو الأولوية هنا مطلقة في إطلاق أول شيء وجد وبعده لم يكن إلا العدم المحض بالنسبة للكون، عدم المحض والله تبارك وتعالى وحده لا شيء معه لا شيء غيره بإطلاق. القول الثاني أن هذا الحديث لم يتعرض لمسألة كونه تبارك وتعالى كان وحده بذاته ولم يكن هناك مخلوق قط، لم يتعرض لهذه المسألة من قريب ولا بعيد، وإنما هو يتعرض السؤال الذي سأله أهل اليمن والجواب الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم سألوا عن هذا العالم المشهود المحسوس المرئي لنا الآن الذي جاء في القرآن آيات كثيرة في بيان خلقه، منها آية سورة هود هذه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وجاء الحديث موافقا بلفظه لهذه الآية في قوله وكان عرشه على الماء. ثم لم يتعرض لما قبل ذلك، الكلام هو في هذا العالم المشهود المرئي فقط، وهذا العالم المرئي المشهود كون أول شيء خلق فيه هو العرش أو الخلق قد سبق ما أن قلنا لا موجزه ملخصه أن الراجح والصحيح أن أول ما خلق هو العرش، لأنه حتى بهذا الحديث ذكره المؤلف هنا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه المقادير هي أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال في آخر الحديث وكان عرشه على الماء، وقال في آخر الحديث عمران بن حصين وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن القلم أسبقيته للسماوات والأرض، وأما العرش فإنه هو والماء سابقان لوجود القلم. وهذه المسألة عليه الحال لا تهم كما بينا في كقليل أو كثير، فإنما هي مجرد مسألة علمية تعلم، لكن الذي يهم هو أن نفهم خطأ من انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وقال إنه يقول إن العرش أول المخلوقات بينما القلم هو أوله. من وجهين، الوجه الأول أن الراجع أن أول المخلوقات هو العرش، أي من هذا العالم المشهود كما أسلفنا الآن. والوجه الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في شرح هذا الحديث وهو حديث عمار بن الخطيب في مجموع الفتاوى، يقول وكذلك في منهاج السنة الجزء الأول، يقول لا يوجد مخلوق لا يوصف مخلوق لأنه الأول مطلقا على جميع المخلوقات. الأولوية مقيدة بماذا؟ أو الأولية مقيدة بهذا العالم المشهود، بهذا الكون المشهود الذي سأل عنه الإمام، أول هذا الكون الذي نحن نعرفه هو السماوات والأرض وما يتعلق بها وهو القلم أو اللوح أو العرش والماء. أما قبل ذلك فلم يأتي لا ما يثبته ولا ما ينفيه. ونعود إلى قضية الأولى التي سبق تقريرها بأكثر مرة، وهي قضية أنه سبحانه وتعالى بصفاته أزلي خالق ورازق وقدير بما لا بداية له، فآثار هذه الصفات ومفعولاتها تظهر في مخلوقات يخلقها سبحانه وتعالى في حوادث يسيرها تبارك وتعالى لا علم لنا بها ولا نستطيع أن ندركها، لكننا لا ننفيها أيضا، لا ننفيها ليس في العقل ولا في الدين ما ينفيها، وإنما نؤمن بأنه سبحانه لم يكن قبله شيء، هذا هو الذي نؤمن به كما هي الرواية الراجحة المختارة. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة الدالة على صحة هذا القول الثاني. وقد قلنا إن هذا الباب تقريبا هذا الحديث وما بعده هو منقول من أو شرح منقول من كتاب من شرح رسالة شرح حديث عمران بن حصين شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعت مع مجموعة الرسائل والمسائل وطبعت في الجزء الثامن عشر أيضا من مجموع الفتاوى. وهذه الأوجه هي بعض ما ذكره شيخ الإسلام هناك بتوسع وتفصيل أكثر، فمن أراد الاستزادة فليراجعها هنا.
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قطع من الكتاب الذي سأل عن أول هذا الأمر وهو الإشارة إلى كافر يشوف موجود، والأمر لا يعني المذكور أي الذي كبر الله بأجله، وقد Yeah.
من باب الثلاثة. الوجه الأول معروف، بدأ أهل اليمن الحديث وكلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان أول هذا الأمر. يقول الشارع: فهذه أول، يعني كلمة هذا الأمر، إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر بمعنى الكون، أول هذا الأمر الذي كونه الله عز وجل. فأهل اليمن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، أي هذا الكون المعروف المشهود، لأن الناس يعيشون فيه ويحسونه. فتتطلع العقول والقلوب إلى ماهية وجود، إلى كيفية وجود، إلى نشأة كيف وجود، كيف كان، ما هي، كيف أوله. هذه فطرة في النفس الإنسانية. الإنسان فيه هذه الفطرة، يحب أن يسأل عن أي شيء. لو ذهبت بأي إنسان إلى مكان بعيد وأدخلت إلى قصر كبير، يقعد يسأل: هل القصر لمن؟ من اللي بنى؟ كيف جاء؟ هكذا الجميع البشر. وحتى الطفل الصغير إذا ذهبت به إلى أي مكان جديد عليه يسأل: من جاب هذا؟ كيف حطه؟ ليش جابه؟ هكذا فطرة بشرية جعلها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحاسب، هذه الفطرة تحفز الإنسان دائما إلى العلم وإلى مزيد العلم وإلى مزيد الفطر. فهؤلاء دلالة على كمال عقولهم ونضج تفكيرهم أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأنهم أمروا بالتفكر فيها، فلم يخوضوا من عند أنفسهم كما خاض الفلاسفة من اليونان والهنود وغيرهم. قالوا: لا، نذهب إلى مصدر العلم اليقين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في الدين. وسألوا هذا السؤال ولنسأله عن أول هذا الأمر كيف كان، فالإجابة هي عن هذا الأمر، أي هذا الكون المشهود. ليست عن جنس المخلوقات بإطلاق، لم يقولوا ما هو أول ما خلقه الله عز وجل، ليس هذا، سألوا عن هذا الكون وعن هذا الأمر المشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون العرش على الماء، هذا غاية طاقة الأرض، أنه أخبرهم عنها وعن ابتدائها حال كون العرش على الماء، وأنه قبل خلقها خلق أو كتب مقادير كل شيء. وهذا الذي قلنا أنه يجد معنى حديث آخر يدل على ماذا؟ على أنه إشارة إلى خلق القلم بعد خلق العرش والماء. الوجه الثاني هي الروايات، فقد سبق أن قلنا إن هذه الروايات الثلاثة التي قال شيخ الإسلام تيمية في البخاري وغيره، وأشار ابن حجر إلى أن في غير البخاري رواية معه، ثلاثة روايات هي قبله ومعه وغيره. فأما رواية قبله فقد بينا أنها الراجحة كما بين المؤلف هنا وبينا وجه ذلك، وأما رواية غيره فهي التي ذكرها البخاري في كتاب بدء الخلق، وأما رواية معه فهذه ذكر ابن حجر قال: وفي رواية غير البخاري معه، وأشار إليها أيضا شيخ الإسلام تيمية في أول كلامه عن هذا الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رحمهم الله أجمعين هما اتفقا على أن هذا الحديث، على هذه العبارة، يعني أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد، كان السؤال مرة واحدة لباب اليمن، وكان الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وعلى ذلك فلم لا 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 يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الروايات الثلاث، وانما قال صلى الله عليه وسلم واحده. فاما شيخ الاسلام ابن تيميه فرجح روايه قبله باطلاق، اما الحافظ ابن حجر فكانه يرجح روايه غيره، يقول بانها اصرح في نفي العدم، لما يقول ولم يكن غيره شيء اصرح، وهو صادق في ذلك، اصرح في نفي العدل، في إثبات أنه لم يكن شيء مطلقا غير الله سبحانه، في نفي غيره، يعني نفي وجود شيء غير الله، أو إثبات عدم، غير نفي العدل عفوا، في إثبات العدل المحض، وأنه لم يكن شيء سوى الله سبحانه وتعالى. كأن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر يميل أو يرجح هذه الرواية، لكنه لم يتعمق في هذه المسألة، أو يحاول أن يبين وجها أو رأيا قاطعا فيها، وإنما بال إلى ذلك وقال لأنها أصرح في العدم فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه المؤلف هنا تبينوا وجه الرجحان قبل، وهي موافقتها للحديث الآخر الصحيح، وموافقتها للآيات الأخرى المعلومة. ومما رجح حديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية القبل أنها رواية الحميدي، وأنه كذلك أيضا رواها البغوي ورواها كما قال ابن الأثير وغيره، فهي أكثر من حيث الرواة وأوثق رواية قبل، وهي كما قلنا كما ذكر أيضا المحقق هنا هي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال نقص الإمام أحمد كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، فهي رواية الإمام أحمد ورواية الحميدي، وكذلك رواها البغوي ابن الأثير في أسانيدهما، فدل ذلك على أن هذه الرواية هي أرجح من حيث المعنى واستهانة النصوص الأخرى، ومن حيث أيضا السند والرواية. والوجه الآخر أو الوجه الثالث الذي قال أنه إذا حللنا ألفاظ الحديث ونظرنا إليه، نظرنا إلى نفس الألفاظ، كان الله ولم يكن شيء قبله أو غيره، كان الله ولم يكن شيء، هذه معصوفة بالواو، وكان عرشه على الماء عطف أيضا بالواو، وكتب للذكر كل شيء هذه أيضا بالواو، كلها بالواو، ثم قال ثم خلق السماوات والأرض في رواية، وفي رواية وخلق السماوات والأرض. ما المقصود أو ما الذي يدل عليه هذا؟ يقول الشارع رحمه الله أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وقال وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على وجوده، على كونه وجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه. سألوا عن هذه السماوات عن هذه الأرض، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لما خلقت سواء كانت بالواو أو بثم، أن هذا المسؤول عنها لما خلق، فإن قبله أمور، قبله أشياء. ماذا قبل خلق السماوات والأرض؟ قبل خلق السماوات والأرض كتابة الذكر، أمر القلم بأن يكتب كل ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. ماذا قبل هذه الكتابة؟ قبلها العرش والماء، وكان عرشه على الماء. فالإجابة عن هذا الذي سألوا عنه بابتداء خلقه كيف خلقه، وأما الذي قبله فإنما تعرض لها في أثناء الإجابة بأنها لما خلق ما تسألون عن خلقه كانت هذه الأشياء موجودة وكانت متقدمة لهذا الخلق، فهو زيادة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم كيف أو ما هي الحقيقة التي لا يمكن أن تصل إليها العقول البشرية بإطلاق في نشأة هذا الكون. ومن هنا كانت المسألة فيها إثبات لعظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة المخلوقات ولا سيما العرض، وفيها إثبات أيضا لعظمة الماء، وفيها إثبات للقدر وأنه سابق على خلق السماوات والأرض حتى يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، لأنه كتب الله تعالى هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فمن ذا الذي يعترض على قدر الله أو يأباها أو يخطبها. ثم فيها بيان بدء خلق السماوات والأرض، وهو قوله ثم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، تبين أنه خلق السماوات والأرض خلقا، أنه سبحانه وتعالى أنشأها لإنشاء، فليس هناك مجال للخوض البشري في كيفية أو عن السؤال الذي خاض فيه الفلاسفة وأمثالهم، وهي هل وجد من مادة أو من غير مادة، هذه أمور لم يسألهم عنها ولم يجبهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجز وملخص للثلاثة الأوجه الأولى.
وإنما لنظر إلى هذا الحديث قد رأى في هذا وهذا فلا يتجرى في هذا الإيمان إلا بالدليل، فإذا رأى ما أنتما فمن جنى بأن رأى الله تعالى الله رأى من الله ولما يجب إذا ما أنتما لما يسمى على الإيمان الآخر فلا يتم في إلا أنه بما يرى فتنه من الحديث ولم يجب كان الله لا يجب أن يجعله وإنما
هما أن يقال لو افترض أن الحديث ورد بهذا وهذا، وأن الحديث يحتمل هذا وهذا، أن الحديث يحتمل القولين، فما لا يجوز أن يجزم بأحدهما إلا بدليل قاطع خارج. الجزم الذي تقوله أولئك لأنهم يجزمون لأن هذا لأن المخلوقات أو الحوادث لها أول، وأن هذا الأول المذكور في هذا الحديث مسبوق بعدد محض لم يخلق الله سبحانه وتعالى فيه أي شيء، هذا فيه تعطيل ونفي لمدلولات أو لمخلوقات هي تأثير هي آثار ومقتضى لكونه سبحانه وتعالى موصوفا بالخلق وبالحكمة. فهذا يدل على أن تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الخلق في ذلك الزمن الذي لم يرد هذا الحديث لم يجد فيه نفي ولا إثبات صريحا وإن له احتمال، فإذا قلنا أن الحديث يحتمل الأمرين فترجيح ما هو تعطيل لصفات الله عز وجل وما لم يرد دليل عليه هذا ترجيح بلا مرجح. فلو أن المسألة مستوية لو أن الطرفين مستويان لكان الأولى بأن يرجح ما يدل على ماذا؟ على مقتضى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وهي أنه جل شأنه يخلق ما يشاء ويتكلم ما يشاء بما شاء. وإذا قلنا أنه يتكلم فمعنى ذلك أنه له مخلوقات كما سبق بيانه وكما هو بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية التي ينشئ بها المخلوقات هذه لا أصل لها ولا شك لها كما سبق أن بينا ذلك في الحلقة الماضية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيقول فلا نقول إنه كان ممتنعا، بل كما يقولون كان الكلام مستحيلا عليه ثم ابتدأ الكلام فقط عندما أراد أن يخلق السماوات والأرض، وأما قبل ذلك فكان الكلام ممتنعا عليه وكان الخلق ممتنعا عليه، ثم انتقل الحال من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي كما يقولون بلا دليل وبلا مرجح. فلو لم يقف بالأمر إلا أن يتوقف الإنسان في هذه المسألة ولا يرجح شيئا لكفى. أما أن يجزم بالوجه المرجوح المتضمن لتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى فإن هذا خطأ. الدليل الآخر من الوجوه الأخرى ذكرها شيخ الإسلام وذكرها الشارح هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء لا يصح أن يفهم بمعنى أنه تعالى كان موجودا ولا مخلوق معه بإطلاق. لا يصح أن يفهم هذا الحديث لأن المقصود به أنه تعالى كان موجودا ولم يكن شيء غيره موجودا بل كان العدم المحض، لأن قوله وكان عرشه على الماء تحتمل هذه الجملة أن تكون مجرد عطف، الواو هذه واو عطف، لكن هل تحتمل أن العطف هو فقط على إطلاقه عطف كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء أو غيره شيء، وكان عطفه على الماء. فإذا قلنا كان الله ولم يكن قبله شيء ثم قلنا الواو رقى وكان عرشه على الماء هذا مجرد عقد جملة على جملة، فهذه لا تقتضي أنه لم يكن هنالك مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنما عطفت وجود العرش على كون العرش على الماء على كون الله عز وجل لم يكن قبله شيء. هذا ما يقوله على السنة أن الله تعالى لم يكن قبله شيء ولم يتقدمه شيء ثم عطف عليها وكان عرشه على الماء. والمعنى الآخر الواو أنها حالية أن الواو تأتي واو حال، فيقول كان الله ولم يكن قبله شيء حال كون عرشه على الماء، حال كون عرشه على الماء كان ولم يكن قبله شيء، ففيه دليل على أنه لم يتقدم شيء على وجود الله سبحانه وتعالى. ليس شيء من مخلوقات الله عز وجل وجوده متقدم على وجود الله سبحانه وتعالى لأن وجوده تبارك وتعالى لا أول له كما هو ثابت لدى جميع الفطر ولدى جميع العقول. فحالة كونه هكذا ليس قبله شيء كان عرشه على الماء، فغاية ما في الحديث إثبات أنه لم يكن هناك شيء متقدم عليه سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك. أما أن يفهم منه أنه كان هنالك عدما محضا فهذا لا يحتمله هذا الحديث سواء كانت الواو عاطفة أو كانت الواو حالية. هذا ما اقتصر عليه المؤلف رحمه الله تعالى الشارح
من ما ذكره شيخ الإسلام من الأوجه وأطال فيها شيخ الإسلام كما ذكرنا هو العرب الاستدادة أن يرجعها هناك، لكن فيما سبق رأيته إن شاء الله وكفاية في بيان مدلول هذا الحديث وما هو ما غاية أن يدل عليه في هذه المسألة العويصة العميقة. هذه الفقرة الخامسة عشرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله مثل بقية علماء السلف، إذا قرأت كلام الإمام أحمد أو الإمام مالك أو ابن ناجسون أو الفضيل أو أي عالم من علماء المسلمين الذين تكلموا في الصفات أو في غيرها يأتون بالبيان المشرف واللفظ الواضح الجلي والكلام الموجز، فلم يكن يدخل أو يرد تلك التعمقات اللفظية، فإنما قال هذه العبارة على الطريقة هكذا له معنى الربوبية ولا مربوب، وقد سبق بيان هذا، وله معنى الخالق ولا مخلوق. لكن بعض السابقين المتأخرين أراد التعمق قالوا لماذا قال هنا الخالق وهنا الربوبية ولم يكن الخالقية؟ قال لأن الربوبية لها عدة معاني، الحفظ والملك والتدبير يعني وهكذا، فالرب له يعني عدة معاني، فلما قال معنى الربوبية يعني أراد المعنى الإيجاد من العدم، إنما قال لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم، الخالق الذي يخرج للشيء من العدم، الرب له عدة معاني، المالك أو المتصرف أو السيد أو نحو ذلك من المعاني. قالوا فإذا كلمة الرب لم يستخدمها المفرد، وقال معنى الرب يطلق على المالك على الحافظ، لكن ذاك الربوبية، وأما الخالق فجاء به مفردا لأن معناه المخرج من العدم. رد السارع رحمه الله كلمة بسيطة ولكنها يعني كافية رد، قال إن الخلق أيضا له معاني منها التقدير، الخلق يطلق بمعنى التقدير كما أنه يطلق بمعنى الإنشاء والابتداء من العدم. فإذا لا ليس بكلام الشارع المؤلف الإمام جعفر الطحاوي رحمه الله ليس بكلامه ما يدل على أنه تعمد أن يفرق بين هذا اللفظ وذاك، وإنما هو كلام خرج على سجيته وعلى فطرته دون أن يقصد به معنى آخر. بغض النظر عن هذا التفريق اللفظي، المعنى معنى هذه الفقرة الخامسة عشرة لا يخرج عن معنى الفقرة الرابعة عشرة والثالثة عشرة في الجملة، وقد سبق بيان هذه التفصيل. وكذلك الفقرة الثالثة عشرة هي على مد المدلول وإنما هي تكرار.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
ولم يهدي الله عز وجل الموتى إنما هم يموتون، فالقرون كما قرون القضي الأجيال وراء الأجيال، جعله الله على خلائق في الأرض يلقضي الدين ويخلقه الدين، ولم يبعثهم الله سبحانه وتعالى للبعث وللكتاب جميعا. ولهذا قال الاعتراضات المشركين أتأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، لماذا لم يكن آباؤنا، لماذا لم يبعث آباؤنا ما دمنا فنبعث؟ الله سبحانه وتعالى رد عليهم يقول إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالله عز وجل يحيي هذه الأجيال جيلا بعد جيل، ثم يجمع الأولين والآخرين ويحيي الموتى سبحانه وتعالى، ومع ذلك نصفه الآن ونقول محيي الموتى قبل أن يحييهم. فكذلك نصفه سبحانه وتعالى لأنه الخالق قبل أن يخلق هذا الكون وقبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا هو المقصود والمراد، أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال في الأجل لم يزل مستقرا بها سبحانه وتعالى حتى قبل أن يخلق هذه الأعيان المسلوطة المرئية لنا. يقول فكذلك يطلق أنه قال قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة، فمن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم وتقدم عنده أنه تعالى لم يكن يفعل ما يشاء، تقدم المسألة وهي أن الخلق متحدث بماذا أو متعلق بالإرادة، وكذلك الكلام كلامه سبحانه وتعالى متعلق بالإرادة. فالمعتزلة والرافضة وأمثالهم خالفوا في الإرادة، في إرادة الله في الفعل، وأما الأشعرية وكذلك في الكلام، وأما الأشعرية فإنما خالفوا في الإرادة فقط، وقالوا أن الكلام أزلي قائم بالنفس، ويأتي تفصيل مسألة الكلام إن شاء الله تعالى في الحقيقة. والمقصود أن هذا إشارة إلى ما سبق في شرح الفقرة الثالثة عشرة عندما ذكرنا هنالك المذاهب في قبل صفات الله سبحانه وتعالى وفي أزليته.
الأشياء التي تدل عليه، فعمومها قد يكون مطلقا وقد يكون مخصوصا أو خاصا بما يقيده ويعينه القرائن الحاسة به. انتقل إلى قضية المعتزلة تحريفهم بمعنى فهو على قسم شيء قدير. قالوا وهو على ما يقدر عليه قدير أو وهو على ما يشاء قدير. ومقصودهم بذلك أنه لا يشاء أفعال العباد القبيحة عن مخلوقات ومعاصي العباد أن الله لا يشاءها كما سبق في بحث الإرادة. قال وهو على ما يشاء قدير ولا يقدر على كل شيء لأنه حتى لا يصل أفعال العباد هذه. وقالوا وهو على كل شيء مقدور له قدير وأفعال العباد ليست مقدورة له. أي رد عليها المؤلف هنا بأن هذا مثل ما قلت فلان بما يعلمه عليه يعني من الزيادة فلان بما يقدر عليه قدير وفلان بما يعلمه عليه ليس هناك أي فائدة كلام النقص ليس له أي فائدة في حق المخلوق فكيف بحق الله سبحانه وتعالى. فهو والله على كل شيء قدير هو قدير سبحانه وتعالى على كل شيء بإطلاق وحتى أفعال العباد فهي من مخطئته سبحانه وتعالى. ولهذا نقى قصة أو أشهر من نقطة أن الزمخشري دخل على أحد الأمراء وكان أحد أهل السنة وجماعة جالسا عنده فأراد أن يغيظ السني. الزمخشري كما تعلمون المعتزلي أراد أن يغيظ هذا العالم السني لا يحضرني اسمه فأراد أن يغيظه فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. أنا أبحث لو سمع الواحد منا يقول الله خير اذكر الله عز وجل هذا الخبيث له وصف سبحان من تنزه عن الفحشاء أي لا ينسب أنه خلق أفعال العباد المعاصي أو الأفعال السيئة. فقال الرجل سبحان من يفعل ما يشاء سبحان من يفعل ما يشاء لا أحد يحسه سبحانه وتعالى فألجمه وأسحبه لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يخلق الشر كما يخلق الخير سبحانه وتعالى وذلك ينزله على أن يكون خالقا للشخص بينما هو يفعل ما يشاء يخلق الخير ويخلق الشر فأسحبه إسحابا يعني سريعا وبنفس اللحظة وعلى نفس السجعة على توفيق من الله عز وجل. الشاهد أن قدرة الله عز وجل تتضمن كل شيء الكلية المطلقة لكن الذين خلق الله سبحانه وتعالى بصائرهم وأضل عقولهم وختم على قلوبهم دخلوا في أسئلة من الكلام المتناقض الذي يريدون به التشكيك يريدون به جمع الشبهات في قلوب المسلمين. حقيقة أنا أذكر أن هذه الكلمة التي هنا وأنا كنت في مرحلة متوسطة لعل بعضكم يذكر هذا جاء هذا السؤال في إذاعة لندن إذا كان الله على كل شيء قدير هل يقدر أن يخلق أكبر منه أو أعظم منه؟ واحتاروا فيها الناس ورحنا اليوم الثاني كان الأستاذ العقيدة في الغرب كان الأستاذ أكبر إذاعة لندن مسابقة وكيف نجيب عليه؟ يعني هذه من قديم كما ترون ذكرها المؤلف هنا شبهة قديمة وهذه لا يقولها إنسان عاقل هذه الشبهة لا يقولها أي إنسان عاقل لأن هذا الإنسان العاقل إن كان مؤمنا بالله فإن كل من يؤمن بالله يؤمن بأنه على كل شيء قدير. كل من يؤمن بالله من يهودي أو نصراني أو مسلم وغير ذلك يؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا شيء مثله ولا شيء أكبر منه. وإلا إذا قال أن هناك ما هو أكبر فالإله عنده هو الأكبر وليس الأصغر. إذا قال يؤمن بالله وفي أكبر منه إذا أنت إلهك معقولك أيها الصغير هو الأكبر طبيعة الحال كيف تعرف الصغير أو الأصغر معه الأكبر. فهم يقولون وحتى المعتزلة وأمثالهم يقولون وجود مثيل لله من المحال واجب الوجود كما يقولون واحد لا يتعدد وجود مثيل له هذا من المحال مما يحيله العقل. طيب كيف يحيله العقل كيف تسأل عن المحال؟ المحال تقول انه يحيله العقل مستحيل فكيف تقول هل يفعله الله او هل يقدر الله؟ تناقض هذا محال وهذا محال. كيف تسأل عن المحال وتقول هل يفعل المحال مع اعترافك ومع اقرارك بانه محال؟ لا يمكن هذا ابدا. فالسؤال انما يسأل عن فعله الامور الممكنه ما تقول انت وتقر بانه ممكن اما ما تقول انه مستحيل الوجود ثم تسأل هل يوجده الله ولا يوجده أنت بهذا قد ناقضت نفسك في نفس السؤال ولا يحتاج أحد يرد عليك إلا أن يبين تناقضك في نفس سؤالك من نفس كلامك وما تعتقده بأنك تثبت أنه محال الوجود ثم تسأل هل يمكن أن يوجد. وأنتم تقولون فكل العقلاء يقولون أن المحال شيء والممكن شيء آخر، وأنهما لا يجتمعان، هذا النصان لا يجتمعان في حق أي شيء، فنقول ممكن ومحال في نفس الوقت. فسؤالك عن أنه هل يخلق، هذا سؤال عن إيه؟ عن الإمكان، والسؤال عن الإمكان لا يكون عن بالمحال. هذا طبعا معنى واضح، وهذا كما يقول أن هذا الشيء أن هذه من فلسفات الزلاقة وتبويهات الصفصفائية الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين وعلى الحوام في أمثال هذه الفلسفات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها. وإنما الحق كما أجمله المؤلف في قوله هو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى العام التام، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على ذلك. من قال انه رب كل شيء يجب عليه ان يؤمن بانه رب جميع هذه الاشياء سبحانه وتعالى، ومدى ربها فهو خالقها سبحانه وتعالى. وكذلك لا يؤمن بتمام ربوبيته وكمال الا من امن بكمال قدرته سبحانه وتعالى. والمعتزله حينما يخرجون شيئا عن قدره الله سواء كان فعل الشر او افعال العباد او غير ذلك فانهم ينتقصون من قدر الربوبيه، ليس فقط من القدرة وإنما ينقصون من الربوبية، فكأنه ليس رقدا لما أخرجوه عن قدرته سبحانه وتعالى. وإلا ما دام هو رب كل شيء كما تقولون فإذا كلها تخضع لقدرته سبحانه وتعالى. وأنت قضية الشيء ما هو؟ هل يسمى المعدوم شيئا؟ هل يسمى المحال شيئا عندما نقول على كل شيء قدير؟ أو لا؟ هذا ما يذكره في الفقرة التي بعدها.
وإنما كلام الوقت المعلوم ممكن بل هو شيء عن الأحد، فالتحقيق ما المعلوم عليه شيء بالقائد ثم أشكر أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه بل يذكره ويبدو به، بقوله تعالى إنا نسأل الله شيء عظيم فيكون شيئا بدليل المسجد في وقتها سابقا، كما قال تعالى إنا أمره إلى أراد أن يكون له كفوا فيكون، قال تعالى
الشيء الذي يختلف في أول في محل النظر المعدوم الممكن، يعني معدوم غير موجود لكن ليس من قسم المحال الذي يستحيل وجوده وإنما من قسم الممكن، هل يسمى شيء أو لا يسمى شيء؟ هذه على الحال قضية بسيطة وهيلة. يقول التحقيق أن المعدوم ليس بشيء، المعدوم بذاته ليس بشيء، مسألة بسيطة ماذا؟ فالمعدوم لا يسمى شيء، لكن ما كان في علم الله عز وجل أنه سيوجد يسمى شيء باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيوجد، لأنه جل جلاله يعلم بالشيء إذا وجد متى وجد كيف يكون على أي حال سيكون سبحانه وتعالى. فبالنسبة لنا نحن معلوم ولا نسميه شيء، لكن في حقه سبحانه وتعالى فإن ما وجد وما لم يوجد بعد سواء في علمه سبحانه وتعالى به، فلهذا قال يسمى شيئا في عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الأدلة على ذلك، مثلا قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لا علم تكن بعد، وقال الله بأنها شيء عظيم، فهذا لأنها تتوجد والله سبحانه وتعالى يعلم بكيفيتها إذا حدثت وقد أخبرنا بذلك. وكذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد شيئا سبحانه وتعالى يقول كن كذا فيقوم على ما وفق ما يعلمه سبحانه وتعالى لأنه يعلم الشيء قبل وجوده. وكذلك قوله تعالى وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا، وقوله ولم يكن شيئا مذكورا، أي لم تكن شيئا في الوجود الخارج عند الناس، لم يكن شيئا مذكورا أي في العالم المذكور عند الناس، أما بعلمه تعالى فإنه يعلم ذلك. وهذه مسألة واضحة ولله الحمد لا إشكال فيها، ولهذا انتقل المؤلف إلى شرح تكملة العبارة وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سبق شرحها.
قوله ليس كمثله شيء قد لا يمثله، وقوله تعالى وهو السميع البصير قد لا يمثله، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شريك، فالمخلوق ليس له Thank you.
شرحها، وأيضا ذكر المؤلف شرحها هنا. كما تعلمون أنها من الأدلة القطعية العظيمة الدالة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، فإن قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته ويكفي من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأعلمهم بما يدرك بما ينبغي لجلال وجه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال، وأقدرهم على البيان وعلى التعبير. نثبت له هذا وذاك، ونمشي مع ذلك مع هذا الإثبات نمشي الشبيهة نمشي المثير لله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون على المنهاج القويم والصفات المستقيم. وأما الذين قالوا ليس كمثله شيء فقط، واستدلوا بذلك على نجم الصفات ونفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الوجود المطلق، أو أثبتوا صفات عقلية معينة وأثبتوا أسماء مجردة من الصفات، هؤلاء ضلوا في فهم هذه الآية وعموا عن آخرها الذي هو واضح في إثبات هذه الصفات كما قد سبق بيانه. وكما أذكر أننا قلنا كلام الشيخ الأمير التنقيط رحمه الله تعالى من أن صفتي السمع والبصر هي من أكثر الصفات عموما، يعني حتى أدنى الحيوانات في درجة تجد أن عنده السمع وعنده البصر، فهذا حتى كل البصر كل من له صفة الحياة نجد أن صفة السمع والبصر موجودة لديه إلا القليل من الناس. أكثر صفة يتصف بها الحياة هي كونها تسمع وكونها تبصر، لهذا دليل على قوة إثبات هذه الصفة. لكن هل هي في المخلوقات مثلها في الله؟ لا، لأنه قبلها قبل نسبتها قال ليس كمثله شيء، فهذا في قوة النفي، قوة النفي المطلق للمثلية، وكذلك فيها قوة الإثبات في حقيقة صفتي السمع والبصر التي هي مشهودة ومعلومة جميع الناس، وهي أن المطلقة العقول جميعا على أن عدد الاتصال فيها هو نقص. لو رأينا حيوان أعمى أخبرناه لا حيوان لا يسمع ولا حيوان لا، وهو هذا هو حيوان هو لا بطبيعته عن الإنسان أو عن غيره من الحيوان، فكيف بمن له النظر الأعمى سبحانه وتعالى وقال ليس له سمع أو ليس له بصر؟ هذا غاية التنقص بقدره وبجلاله سبحانه وتعالى. فهذه من أقوى الأدلة في ذلك. يقول المؤلف من نهى شيئا من صفات الله الثابته له فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. واستدل على ذلك في قول الامام نعيم محمد ليس الامام البخاري، وقد سبق ان اوردنا هذا القول له رحمه الله وشرحه فيما مضى. بعد ذلك ينتقل المؤلف الى شرح ايه المثل الاعلى، وقد يقال ما وجه ان ينتقل المؤلف فيشرح قوله تعالى وله المثل الأعلى، مع أن الذي ذكره صاحب المثل هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول إن لهذا الصفة عارض بين الآيتين، بين قوله وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأراد أن يبين أراد المؤلف الشارح أن يبين أنه لا تعارض بين الآيتين، لأن المثل الأعلى لا تفهم بأن هناك أمثال ونظراء وأن لله المثل الأعلى منها، هذا ليس هذا هو معنى كلمة المثل الأعلى ولا مدلولها، حتى نعارف بينها وبين قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأراد أن يبين بذلك، وليس هذا مجرد استطراد لا ضرورة له، وإنما هذا هو الرابط بين قوله شرح قوله ليس كمثله شيء وبين فرق قوله وله المثل الأعلى السماوات والأرض أو لله المثل الأعلى.
وقد رضي الله تعالى
كما بينا ان الله تعالى ذكر ان له المثل الاعلى في ايتين، قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى، وفي قوله تعالى وله المثل الاعلى في السماوات والارض. فهذا المثل الاعلى لا يدل على ان الله سبحانه وتعالى يشبهه شيء او يماثله شيء كما يظن الظانون، وانما هو يدل على ماذا؟ على ان الكمال المطلق في اي صفه من الصفات، كل صفه من الصفات لها كمال مطلق، لها مثل اعلى اي كمالها المطلق الذي ليس فوقه شيء. مثل ما نقول في العلم مثلا، هذا انسان عائل وهذا انسان اعلى وهذا كذا، لكن المثل الاعلى من له المثل الاعلى في العلم هذا علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي ليس مثله علم، ليس اعلى منه اي علم. وذلك الحال يستخدم في كلام البشر، يعني المثل الاعلى في الشيء يعني انه الذي ليس فوقه غايه بالنسبه الى هذا الشيء، وليس فوقه شيء. فمجرد الوصف يوجد اوصاف عند المخلوقين، عند المخلوق قدره، عنده علم، عنده حياه، عنده سمع، عنده كذا، لكن المثل الاعلى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه على الاطلاق في هذه الصفات هو لله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن ان نثبت لله سبحانه وتعالى كل صفه كمال، اي صفه يكون عدم اثباتها نقص لله عز وجل فيجب ان نثبتها لله، لانه هو الذي له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فاي كمال يعني يقتضي بال الانسان ان يصل به اي احد، فان الله سبحانه وتعالى هو المتصف بغايه هذا الكمال وفيه بكل هذا الكمال، ولا يشاركه فيه اي انسان او اي مخلوق من غير الله سبحانه وتعالى من العالمين، فهو وحده له الكمال الاعلى لان له المثل الاعلى. واما الذين من دونه الذين يؤمنون بالاخره فلهم مثل السوء، فامثالهم امثله السوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في امثله كثيره، مثل ما يعبدون من دون الله ومثل ما يتخذون من الهه وضلالهم في ذلك، فان هذه الالهه اما انها حجاره عجماء بكماء لا تسمع ولا تنطق، وهذا من ادل الادله على انها ليست الهه، لانها لا تنطق بالسمع ولا بالنطق ولا بالكلام، فكما حج ابراهيم عليه السلام قومه بذلك، وكما اخبر الله سبحانه وتعالى ايضا بذلك في اخر سوره الاعراف. وكذلك العجل لما اتخذ اليهود العجل، الله سبحانه وتعالى احتج عليهم قوله ولا يرون انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الرب الذي لا يكلم ولا يهدي اتباعه كيف يكون رب؟ فانتم تقول يا السامري والسامريون الذين مع عبد العجل اليهود يقولون هذا هو الرب، هذا الهنا والههم، فاذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يكون هو الرب؟ الرب من صفاته انه يكلم ويتكلم وانه يهدي. وهكذا نقول انه مثل السوء كل نقص في الصفات فانه ياتي في حق المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل وفي حق الذين يؤمنون بالاخره. اما المثل الاعلى والكمال المطلق والاوصاف ونعوت الجلال التي ليس فوقها شيء من الكمال فانها خاصه بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقوله ولله المثل الاعلى كما قال يتضمن اربعه امور: الصفه العليا، صفه الكمال العليا، وعلم المخلوقين بها الذي يعلمون بها، ووجودها العلمي، والخبر عنها وذكرها وعباده الرب بواسطتها. وهذا الكلام الذي يقول عنه الاستاذ رحمه الله واختلفت عباراته مثل ماذا نعمل، ووفق بين اقوالهم من وفقه الله وهداه. وما احسن هذا الا انني اذكر نوع من كلام الامام ابن القيم رحمه الله، وهل نقله عن شيخ الاسلام ابن تيميه ام لا لا يحضرني الان، لكن الذي اصلنا ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام ان المثل الاعلى يتضمن هذه الامور الاربعه التي سيقراها باذن الله.
Thank you.
يقول المؤلف هنا أن عبارات السلف التي اختلف في تفسير مثل الأعلى يجمعها جميعا أن نعلم أن المثل الأعلى من فسرها بأنه توحيده وإخلاص العبادة له، أو من فسرها بأنها صفاته التي وصف بها، أو من فسرها بأنه إدراك المخلوقين أو إحساس كل مخلوق بأنه الأعلى في كل شيء، أن هذه الجملة العظيمة تتضمن هذه الأمور جميعا. وأقوال السلف تدور حول اختلافه هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فإن قوله تعالى وله المثل الأعلى أو لله المثل الأعلى يتضمن هذه الأمور الأربعة. الأول ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى العليا، أي صفة عليا فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، أي صفة الكمال سواء علمها العباد أو لم يعلم أو لم يعلمها، ما علمه الإنسان وما لم يعلمه فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى أنه هو المتصف بكماله المطلق. والأمر الثاني أنه وهو قوله أنها توجد، أن يتضمن ذلك وجودها بالشعور وبالعلم لدى الملأ الأعلى ولدى الناس حتى لدى الكافر منهم. مثل ما قلنا مثلا من يؤمن بأن الله موجود، من يعبد الله ويؤمن بوجوده فلا بد أن يتصور، ولا بد أن يؤمن بأنه حي سبحانه وتعالى، ولا بد أن يؤمن بأن له كمال الحياة، ولا بد أن يؤمن بأن هذا الإله الحي يفعل ما يشاء وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدل على أن بدهيات في نفس الإنسان كل إنسان حتى العاصي حتى الكافر فإنه يخضع لله عز وجل ويخضع لجبروت الله سبحانه وتعالى في حياته وفي كل أمر من أموره، فهو خاضع لمن له إرادة عليا سبحانه وتعالى خضوعا قدريا. وكذلك في نفسه أي صفة يشعر بأنها كمال مطلق فإنه ينسبها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لو سألت أي إنسان مهما كان دينه من الذي يعلم علما مطلقا لا ينقص منه ليس فيه أي جهل ولا نقص؟ يقول لك الله، حتى لو كان ما هو مسلم على دين الإسلام، لأنه مستقر في شعور البشر وفي إحساسه وفي إدراكه أن الذي له هذه الصفات بإطلاق ولا ينفعه فيها شيء ولا يقربه في تمامها وكمالها شيء هو وحده سبحانه وتعالى، هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أي إنسان منه بداء أو إذا عجبه أمر الأمور قال هذا الشيء ما يقدر عليه إلا الله، حتى لو كانوا في حقيقة مسؤول عن شعور بوجود الله يمكن يكون لا يؤمن بوجود الله، لكن يعبر عن هذا لأن في الفطرة وفي الدين مستقر أن القدرة المطلقة التي لا يغلبها أي شيء هي لله وأعلى من بقية الصفات. الشيء الثالث قوله ما يتضمنه أن له المثل الأعلى ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من النقائص ومن العيوب، لأنها هي المتصفة بالكمال المطلق الذي لا عيب فيه ولا نقص. هذه الصفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة وهي صفات الكمال لا يأتي عن نقص بأي وجه من الوجوه. والأمر الرابع يتضمن إثبات أن له المثل الأعلى، يتضمن توحيده وحده سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص المحبة له وحده لا شريك له، وإخلاص الرجاء والرغبة والرعبة وجميع أنواع العبادة له وحده سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان كلما كان إيمان الإنسان بهذه القضية بأن له المثل الأعلى كلما كان إيمانه بذلك أكثر، كلما كان إيمانه بصفات الله أكثر، كلما كانت عبادته لله سبحانه وتعالى أكثر وأعظم. هذا أمر ملموس وهذا أمر محسوس. ولذلك قال بعض السلف وكثير من السلف في قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس المقصود الذي يعمل السوء الذي يرتكب الفاحشة وهو جاهل يزني ولا يدري أن الزنا حرام، لا، المقصود كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بحكم، لا، جاهل بقدر الله عز وجل حين ارتكب هذه المعصية. من كان يعلم أنه تبارك وتعالى مطلع عليه عالم بأحواله رقيب عليه سبحانه وتعالى في كل حركة ولا يخفى عليه من أمره شيء، وأنه تعالى شديد العقاب، وأنه قد عدل النار لمن يعمل هذه الفاحشة مثلا، وكل هذه الأمور التي وصف الله بها نفسه، من كان يعلمها حقيقة في الله لحظ في تلك اللحظة فإنه لا يقدم على فعل الفاحشة أبدا، لا يفعل. وذلك لما حديث الرجل لما قال له اتق الله ولا تضب الخاتم إلا بحقه، فلما قال اتق الله خلاص تذكر هذه المعاني كلها فكف عنها ولا يفعل أي شيء، لأنه في تلك اللحظة كان جاهلا بقدر الله عز وجل فأراد أن يرتكب المعصية. فلما ذكرت بداية ذكر الله وعظمة الله وعظمة وعيد الله لم يفعل. فلذلك تقول كلما كان الإنسان أعلم بالله كلما كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي مر ذكره الذي قال لأهلي إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني وضعوا نفسي في البر ونفسي في البحر جهل كذلك. لما غاب عنه أن الله على كل شيء قدير لما جهل هذا الصفة قال هذا القول العزيز المتناقض كيف أطحنوني يعني كأنه يقول أنه لم يقدر عليها الله لما جهل هذه الصفة. فما بالك بمن انتهى كبيرا من صفات الله ما بالك من لا يعلمها. ولهذا يا إخوان ولعل في هذا إجابة لبعض ما سألتم عنه أكثر من واحد جزاكم الله خير وهو عن مسألة تدريس الصفات وتدريس العقيدة وكذا. نعم نحن هنا نرد على الشبهات نرد على أباطيل ونوضحها للإخوة الذين قد يعانون ويعايشون من لديهم هذه الشبهات ليحسنوا الرد عليهم والأخذ معهم في ذلك. لأن هذا من باب الجهاد في القرآن والجهاد الذي ابتلينا به. نحن لا نريد أن يكون أن يوجد مبتدعة لكن أنا وهم موجودون أبدا نرد عليهم. هل نستسلم لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وكذلك جميع الأنبياء كانوا يتمنون أن يأتي الواحد منهم ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيؤمن القوم وينتهي الأمر. لكن وجد من يعادي وجد من يجادل من ربك أنصب لنا ربك ربك كذا وتفر الشبهات وفترة الأقاويل إنما هو ساحر مفتر كذاب خطير الأولين كذا 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 كذا. أنا بد من رد هذه الشبهات وذلك الأنبياء وجاء في القرآن رد على هذه الشبهات وبيان بطلانها. فهذا هو من هذا القبيل. لكن حقيقة معرفة صفات الله عز وجل ثمرتها هي أن الإنسان يعرف ربه وهذا أشرف علم مثل ما قلنا في أول حلقة أشرف العلوم جميعا معرفة الله والعلم بالله. حتى لو علمت من صفات الله عز وجل صفة لا يترتب عليها عدل الأعمال. يعني مثلا يجيك واحد يقول لك لما اعلم ان الله على كل شيء مثلا اعلم ان الله عليم بكل شيء معنى هذا ما اعمل معصية. يعني لما اعملها مثلا لما اعملها بيكون ان الله عليم بها لما اعملها. لا هناك صفات لمجرد العلم بها مجرد العلم بها يزيد ايمانك بالله لانه يزيد معرفتك بالله. فمجرد المعرفه بها علم ونور للقلب. وكذلك كل ما جاء فيها مثل هذا بعض الصفات التي جاءت في الاحاديث كلها ان الله عز وجل يخفض القسط ويرفعه مثلا انه سبحانه وتعالى خلق العرش خلق القلم وانه قبل ان يخلق القسط قدر المقادير امثال هذه الامور. يمكن تقول لها اثر في عملي قد اقول لك قد يكون بعض هذا ما لها اثر مباشر انها تقتضي منك عباده او عمل او صلاه لكن مجرد المعرفه القلبيه هذه نفسها عمل القلب ومعرفه القلب هذه نفسها عمل وهذه نفسها ثمرة. وهذا أمر عظيم أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى. فليس في الأمور في أعرف يعني في المعارف أجل وأعظم من أن يعرف العبد ربه. فإذا سمعت من يقول لك لا تتعلم الصفات لا تتعلم فتعلم أنه كأنه يقول لك لا تقرأ القرآن ولا تقرأ السنة ولا تعرف ربك. كما قال بعضهم في كتابه الذي أعطاني واحد منكم جزاه الله خير حق الله على العباد حق العباد على الله يقول المهم الإنسان يطيع الله. فلو أنا أطعت الملك فسواء كنت أعلم أن الملك في هذا البلد أو في هذا البلد أو على العرش أو على العرش المهم إني أطعت أمره سبحان الله. يعني هؤلاء الذين يجرون من التشبيه يأتينا بهذا المثال الذي فيه ربنا عز وجل يخبرنا أنه على العرش ولكن نقول ما يفعل العرش ولا ما العرش ما لنا دخل أنهم يطيعوا ونصليله ونعبده نفس الصلاة نقول فيها سبحان ربي الأعلى. طب واحد ما يعمل على العرش تعالى كيف يعني سبحان الله يعني الصلاة نفسها مرتبطة بالإيمان مرتبطة بالمجموع الصفات. فهل أنا خوف أني ألغي من ما في داعي لأن جانب من كتاب الله ألغي هذه الآيات في العلو وهذه الآيات الكثيرة في الاستواء وأكثر منها طبعا في العلو ألغيها كلها وبالمهم اللي أصلي له المهم اللي أصوم له سبحان الله. أنا لا أعرف حقيقة أنا عرفت عن العلم الأكبر عن الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة هو معرفة الله. وقل ما يهم دام انا اعمل في الفقه الاصغر اللي هو الاحكام والحلال والحرام. يعني هذا لا يجب ان نستطع فيه انا اريد ان نكمل ان شاء الله هذه الفقره انما المقصود انه قوله سبحانه وتعالى ان بقى الاعمى وحدث هذا المثل الأعلى، وأثر ذلك في توحيد العبد وفي إخلاص العبودية لله. ولذلك فالعاقة بين قوله تعالى ولو المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، هذا هو ما أظن منه كما قال المؤلف، ليس هناك ما أحد أظن منه. والضلال أقوى من الجهل بالمال فؤاد إلى أن كتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، العزيز الحكيم أو السميع البصير كلاهما صفات. فلماذا تنفي هذه وتقصف هذه؟ وهذه التي جاءت في القرآن يقول أتقي السميع البصير وتغيرها بآية أخرى أنت من عندك حتى تقول هذه فيها تشبيه. طب العزة والحكمة أيضا عند البشر مثل ما السمع والبصر، ولكنه الضلال والافتراء والبهتان. كما قال الآخر أيضا ولست إني أحق من المصحف قوله تعالى فنعوذ بالله من الضلال. كان أحد المعتزلة يقول لما يقرأ سورة تبت لداء بلها يريد أن يحقها. قال ليه؟ قال لأنها نزلت على إله وأبي لهب موجود وفيها أنه من أهل النار، فكأن هذا تعزيز. هل يؤمن؟ إذا آمن يصير كيف القرآن موجود أنه في النار هو آمن، وإذا آمن كيف؟ ما بدي يقول ما بدي يحل هذا الإشكال. قال كيف يا أخوي؟ كيف ما بدي يحل؟ ما عندك تحله؟ إيش أمرك الله؟ فاسألوا على الذكر. أمرك الله تعالى فترى الذكر. يقول لا، أنا ما بدي تحل المشكلة